No. وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الكلام على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم على الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المناسك، ونبين مرتبتها. وهذه عادة العلماء كما تعلمون، وقد مر نظير ذلك في الوضوء والصلاة. فيحتاج طالب العلم إلى تمييز مراتب هذه المناسك والأعمال، لأن تمييز هذه المراتب ينبني عليه الحكم في تركها. هل إذا ترك عمل معين منها ما تأثيره على الحج؟ هذا الذي يجب على طالب العلم أن يعرفه. فأعمال الحج على أركان وواجبات ومستحبات. أعمال الحج أو مناسك الحج منها أركان ومنها واجبات ومنها مستحبات. نبتدئ بالكلام على الأركان. الأركان أربعة كما قال رحمه الله: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. هذه هي أركان الحج، أربعة أشياء. وكما ذكرنا في هذا الموضع إن شاء الله نتكلم على أحكام كل ركن بالتفصيل. أولا الإحرام، وهو الدخول في النسك على حسب أنواعه التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالإحرام ركن من أركان الحج، وهذا أمر بدهي، لأن الدخول في الحج، الدخول في النسك من الأساس، لا يكون إلا بالإحرام، كمثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. فمن صلى دون هذه التكبيرة فإنه لم يدخل في الصلاة أصلا، ولم تنعقد صلاته أصلا. فأصل الإحرام ركن من أركان الحج لا شك في ذلك. والإحرام له سنن ومستحبات، وهي الغسل والتطيب. الغسل والتطيب. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الإحرام، قالت: فكنت أرى وبيص الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم. وصفة الإحرام من جهة الزي، من جهة الزي الملبس، أن الرجل يحرم في إزار ورداء ونعلين. يحرم الرجل في إزار ورداء، يحرم الرجل في إزار ورداء ونعلين، وتحرم المرأة في ملابسها العادية، وتحرم المرأة في ملابسها العادية. وينبه بشأن المرأة على أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والمقصود بذلك أنها لا ترتدي النقاب المعروف ولا القفازين المعروفين، ليس المقصود أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا كفيها. انتبه الآن، ليس المقصود بهذا النهي أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا كفيها، بل يجوز لها ذلك ولكن بغير نقاب ولا قفازين. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركب يمر بإحدانا وهي محرمة فتسدل من جلبابها على وجهها، فتسدل من جلبابها على وجهها. فالمنهي عنه هو النقاب المعروف والقفاز المعروف، لكن أصل تغطية الوجه والكفين جائز بالنسبة للمرأة المحرمة. ونقول جائز لأن النص والإجماع على أن المرأة لا يجب عليها تغطية وجهها في الحج، هذا معروف، والحديث في ذلك معروف، حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في شأن المرأة الخثعمية وأنه كان ينظر إلى وجهها وهي محرمة. فستر الوجه للمرأة المحرمة ليس على الوجوب، هذا لا شك فيه. وأما ما يقال عند الإحرام فهذا نتعرض له عند الكلام على أنواع النسك إن شاء الله، لأن الذي يقال عند الإحرام يكون على حسب النسك الذي يقصده المسلم، فنؤجل الكلام فيه إلى ذلك الموضع إن شاء الله. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه الذي ورد في ذلك. من المسائل هنا المقصود بالوقوف بعرفة، عندما نقول الوقوف بعرفة ما المقصود بذلك؟ الجواب: المقصود حضور عرفة، أن يكون موجودا في المكان الذي يسمى عرفة، ليس المقصود أن يقف، أن يظل قائما على رجليه، بل المقصود أن يحضر في هذا المكان، سواء كان قائما أو قاعدا أو نائما أيا كانت هيئته، المهم أن يحضر في هذا المكان. من المسائل هنا أيضا السنة للواقف بعرفة، المستحب في هيئته والعمل الذي يعمله في ذلك الموطن. السنة للواقف بعرفة أن يستقبل القبلة رافعا يديه بالدعاء، وخير الدعاء في هذا الموضع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يفعل الواقف غير ذلك من ذكر الله تعالى ودعائه وقراءة القرآن، وهذا هو الأفضل بلا شك، لسنا نقول إنه الواجب. انتبه الآن، ليس هذا العمل الذي ذكرناه واجبا على من وقف بعرفة، إنما الواجب عليه أن يحضر في هذا المكان. فلو أنه حضر في هذا المكان ولم يذكر الله قط فوقوفه صحيح، واضح من هذا، لكن الأفضل والأكمل أن يعمل العمل الصالح في هذا الموضع، أن يذكر الله تعالى ويدعوه، والسنة في ذلك أن يستقبل القبلة ما أمكنه. نأتي بعد ذلك إلى زمن الوقوف، زمن الوقوف الأكمل في زمن الوقوف أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الذي مر معنا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف من الزوال إلى الغروب، وقف من الزوال إلى الغروب. هذا في أي يوم؟ في اليوم الإيش؟ التاسع. يقف من الزوال إلى الغروب، من الظهيرة إلى غروب الشمس، هذا هو الأكمل. وأما وقت الجواز يعني الزمن الذي إذا وقفه فقد أجزأه، يعني حصل له الوقوف بعرفة. مفهوم الآن الفرق بين الأمرين. الزمن الذي ذكرناه في الأول هذا هو الزمن المستحب، الزمن الأكمل. لكن الزمن الواجب الذي يحصل به أصل الوقوف بعرفة هذا الذي نتكلم فيه الآن. الجواب عن ذلك أن الزمن المجزئ هو ما بين الزوال من يوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر، من الزوال في اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر. والدليل حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، مضرس بالضاد والسين في الآخر. حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف معنا حيث وقفنا وشهد صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك يعني بعرفة ليلا أو نهارا فقد قضى حجه. وكان قد وقف، هذا موطن الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف قبل ذلك يعني في يوم عرفة ليلا أو نهارا فقد قضى حجه. وبناء على ذلك فلو وقف الحاج بعد الزوال من اليوم التاسع، وقف ساعة من نهار، يعني أقل ما يصدق عليه أنه زمن، ثم ترك عرفة ودفع إلى مزدلفة فوقوفه صحيح. لو أنه أدرك جزءا من الليل يعني تأخر في الحضور، حضر إلى الحج ومناسكه متأخرا فأدرك جزءا من الليل، أدرك جزءا من الليل في ليلة العاشر، في ليلة العاشر يعني بعد غروب شمس اليوم التاسع أدرك جزءا من الليل أيا كان، واضح، ولو قبل الفجر بيسير، فوقوفه صحيح وحجه تام. نأتي بعد ذلك إلى الركن الثالث الذي هو الطواف. الطواف حول بيت الله الحرام، حول الكعبة، سبعة أشواط. يجعل الكعبة عن يساره ويبتدئ من الحجر الأسود وينتهي إليه. فحساب الشوط عندما نقول سبعة أشواط كيف يحتسب الشوط؟ يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي إليه، فهذا شوط. ثم الشوط الثاني يبتدئ من الحجر وينتهي إليه، ثم الثالث، وهكذا. ويطوف خارج الحجر، وهو المسمى بحجر إسماعيل الذي تقول فيه العوام ذلك. يطوف خارج الحجر، فلو طاف داخله فطوافه غير صحيح، لأن الحجر من البيت، الحجر من البيت، فلا بد أن يطوف خارجه. ويطوف ماشيا أو راكبا، يجوز الطواف ماشيا أو راكبا، فلا يشترط فيه المشي، يجوز له أن يطوف راكبا وإن كان قادرا على المشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعير. بالنسبة للحجر الأسود قلنا يبتدئ من الحجر وينتهي إليه. فإذا ابتدأ من الحجر ماذا يصنع؟ مر معنا في حديث جابر رضي الله عنه استلام الحجر، وهذا له ثلاث هيئات. التعامل مع الحجر الأسود له ثلاث هيئات، كيفما فعل أجزاءه. الهيئة الأولى أن يستلم الحجر بيده ويقبله بفمه مع التكبير، يعني يضع يده على الحجر يقول الله أكبر ويقبله بفمه. الهيئة الثانية أن يستلم الحجر بشيء معه، إذا كان معه عصا مثلا يضع العصا على الحجر، يستلم الحجر بالعصا مع التكبير يقول الله أكبر ويقبل هذا الشيء، يقبل العصا أو نحوها. الهيئة الثالثة إذا لم يتمكن من الأولى ولا من الثانية يشير إلى الحجر مع التكبير، يشير إليه هكذا بيده مع التكبير، وفي هذه الحالة لا يقبل يده، إذا أشار إلى الحجر لا يقبل يده. من الأمور المهمة في الطواف أيضا من السنة في ذلك أن يستلم الركن اليماني، أن يستلم الركن اليماني. واستلام الركن اليماني ليس فيه تكبير ولا تقبيل، يستلمه فقط بيده. فإن لم يتمكن فقد سقط عنه هذا الأمر ولا يشير إليه بيده، لا يشير إليه بيده. ويدعو بين الركنين المسميين بالركنين اليمانيين، يدعو بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي غير ذلك ليس هناك ذكر معين في الطواف، يذكر الله ويدعوه ويسبحه وإن شاء قرأ القرآن، كل ذلك لا بأس به. مسألة أخرى من مسائل الطواف الطهارة في الطواف، هل تشترط أم لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف متوضئا، فهذه هي السنة وهذا هو المستحب لا شك في هذا، لكن ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذلك واجب في الطواف، فيجب الطهارة، تجب الطهارة للطواف. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والحديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم وصوبوا وقفه، لكن ورد له طريق صحيح مرفوع يثبت به الحديث إن شاء الله. والمسألة فيها كلام طويل عند العلماء، لكن نقول ما تمكن الحاج أو الناسك من الطهارة فعليه أن يصنع ذلك طالما أنه متمكن قادر، ليس هناك مشقة في الطهارة، فإنه يتطهر حتى يخرج من الخلاف. ويستثنى من ذلك الحائض، فإنها لا تطوف بالبيت، يحرم الطواف على الحائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقد جوز بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الطواف للحائض للضرورة، قالوا إذا اضطرت إلى الطواف كمثل أن تكون مع رفقة، ك كمثل أن تكون مع رفقة وتسافر الرفقة والحيض لا يزال معها. واضح؟ تسافر الرفقة وهي لا تزال حائضا، فأجاز بعض العلماء لها في هذه الحالة أن تطوف، لأن الطواف ركن كما نتكلم فيه الآن، فقالوا هذا لأجل الضرورة حتى لا تتخلف عن رفقتها، يجوز لها أن تطوف في هذه الحالة. نختم الكلام هنا بالتنبيه على حكم يختص بطواف معين. الطواف الذي نتكلم فيه الآن هو طواف الركن، وهو بالنسبة للحاج طواف الإفاضة، تذكرون ولا لا؟ الطواف الذي هو في يوم العاشر. سنعود إلى المسألة مرة أخرى إن شاء الله عندما نتكلم على أنواع النسك. فالطواف الذي نتكلم فيه الآن هو طواف الركن الذي هو طواف الإفاضة، الطواف في اليوم العاشر. هناك طواف آخر لو تذكرون قام به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وهو المسمى بطواف القدوم. طواف القدوم يعني إذا قدم البيت، إذا دخل البيت الحرام لأول مرة، فهذا هو المسمى بطواف القدوم، وهو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. سنعود إلى هذا أيضا في أنواع النسك إن شاء الله. الآن انتبهوا، نتكلم الآن على هذا الطواف، على طواف الإيش؟ القدوم. نتكلم الآن على طواف القدوم. هناك حكم يختص بهذا الطواف وهو الرمل والاطباع. الرمل والاطباع. الرمل هذا الذي مر معنا في حديث جابر رضي الله عنه، تذكرون عندما قال إيش؟ فسعى ثلاثا أو كما جاء في الحديث ومشى أربعا، فهذا هو المسمى بالرمل. الرمل قلنا إيش معناه؟ سرعة الخطى، أنه يطوف يسرع في خطواته وهو يطوف، فهذا يكون في طواف القدوم فقط، لا يكون في طواف الإفاضة، لا يكون في طواف الإفاضة. ففي طواف القدوم يرمل الناسك في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى. وأما للطباع، للطباع ألف لام ألف ضاد طاء باء ألف عين. الطباع هو كشف الكتف الأيمن، كشف الكتف الأيمن. واضح؟ قلنا الحاج يحرم في إيش؟ في إزار ورداء ونعلين، الرداء يكون على أعلى البدن، فيكشف عن كتفه الأيمن، هذا المسمى بالطباع، فهذا أيضا خاص بطواف القدوم في جميع الأشواط، في جميع الأشواط. إذن الفرق بين الرمل والطباع في إيش؟ الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، لكن للطباع يكون في جميع الإيش؟ في جميع الأشواط. وكلاهما الرمل والطباع يختصان بطواف الإيه؟ بطواف القدوم، فطواف الإفاضة لا رمل فيه ولا الطباع. وينبه أيضا على أن هذين الأمرين يختصان بالرجال، فالنساء ليس لهن رمل ولا الطباع، النساء ليس لهن رمل ولا الطباع. الركن الرابع السعي، والسعي بين الصفا والمروة يكون سبعة أشواط أيضا على حسب ما مر في حديث جابر رضي الله عنه، يطوف أو يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة فهذا شوط، ثم يعود من المروة إلى الصفا فهذا شوط ثان، وهكذا حتى يكمل الأشواط السبع. ويسعى سعيا شديدا في بطن الوادي كما مر معنا أيضا، وهذا يختص بالرجال، يختص بالرجال، فالنساء لا يقومن بهذا الأمر. والدعاء في السعي كما مر في حديث جابر إذا صعد على الصفا دعا بالمأثور، وفيما بين ذلك يعني في أثناء السعي نفسه بين الصفا والمروة ليس هناك ذكر معين، يذكر الله ويدعوه بما شاء. من الأحكام المهمة التي نختم بها الكلام على الأركان بالنسبة للطواف والسعي، بالنسبة للطواف والسعي يجوز تأخيرهما إلى آخر ذي الحجة، يجوز تأخيرهما إلى آخر ذي الحجة. يعني لو أن واحدا مثلا وقف بعرفة في اليوم التاسع وفي اليوم العاشر المفترض أنه إيش؟ يطوف ويسعى، صحيح كما مر في حديث جابر رضي الله عنه، لكن في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام لم يسعى سعيا ثانيا لأنه كان قارنا، وسنوضح المسألة في أنواع النسك إن شاء الله. فلو أنه وقف بعرفة في اليوم التاسع ثم لم يطف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، قام به في اليوم الخامس عشر، في اليوم العشرين، في اليوم السابع والعشرين، في آخر ذي الحجة، كل ذلك جائز لا بأس، المهم أن يأتي به، واضح؟ المهم أن يأتي به. هذا بالنسبة للطواف والسعي يجوز تأخيرهما إلى آخر ذي الحجة. هذا آخر الكلام على الأركان. نأتي بعد ذلك إلى الواجبات. الواجبات كما قال المصنف رحمه الله أولها الإحرام من الميقات. انتبه الآن، فرق بين الإحرام والإحرام من الميقات. الإحرام مر معنى أنه إيش؟ أجيبوا يا جماعة، ركن، أصل الإحرام، أصل الدخول في النسك، هذا هو الدخول في الحج، لا يصلح الحج إلا بذلك. لكن نتكلم الآن على شيء في الإحرام، على أمر معين في الإحرام وهو المسمى بالميقات. كون الإحرام من الميقات، أن يحدث الإحرام في الميقات، هذا واجب وليس إيش؟ وليس ركنا. ما المقصود بالميقات؟ ميقات الحج على قسمين، ميقات الحج على قسمين. القسم الأول الميقات الزماني، والقسم الثاني الميقات المكاني. فالميقات الزماني معناه الوقت الذي يصح فيه الإحرام بالحج، الوقت الذي يصح فيه الإحرام بالحج. والأصل فيه قوله تعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. طيب ما هي هذه الأشهر؟ الصحيح أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كل ذي الحجة. لهذا قلنا على الصحيح لأن العلماء اختلفوا في ذي الحجة، واضح؟ فإذا عندنا شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. طيب هذا يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تفسير. عندما نقول هذه الأشهر ميقات زماني للحج، ما معنى ذلك؟ هل معناه أنه يجوز لك أن تقوم بمناسك الحج في أي وقت من هذه الأشهر؟ الجواب لا، إنما نتكلم على إيش يا إخوة؟ على الإحرام، مجرد الدخول في مناسك الحج. فالإحرام هو الذي يصح في هذه الأشهر، واضح؟ لكن أعمال الحج لا تبتدئ إلا متى؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا أول أعمال الحج، في يوم التروية كما مر معنا. فأعمال الحج لا تبتدئ إلا في وقت معين من هذه الأشهر، لكن عندما نقول هي ميقات للحج المقصود الإحرام. فلو أن رجلا أحرم بالحج في شوال وظل محرما حتى اليوم الثامن، فذهب إلى منى وقضى بقية النسك، فحجه إيش؟ حجه صحيح لا شك فيه. لكن واحد أحرم بالحج في رمضان، انتبه، رجل أحرم بالحج في رمضان يصح؟ لا يصح، حتى وإن أهل، يعني قال لبيك اللهم حجا ولبس ملابس الإحرام وترك محظورات الإحرام، واضح؟ لكن حجه إيش؟ غير صحيح، لأنه لم يقع في ماذا؟ في الميقات. طيب، عندما نقول أيضا ذو الحجة كله، هذا يحتاج إلى تفسير أيضا. المقصود كما ذكرنا في الأركان أنه يجوز لك أن تؤخر بعض أعمال الحج إلى آخر ذي الحجة، هذا هو المقصود. المقصود من قولنا ذو الحجة كله ميقات للحج، ما المقصود بذلك؟ هل المقصود أنك تقف بعرفة في اليوم 15 مثلا من ذي الحجة؟ أجيبوا يا جماعة، لا، إنما المقصود بذلك أن هناك أعمالا معينة وهي الطواف والسعي، هذان فقط تؤخرهما إلى ماذا؟ إلى آخر ذي الحجة. لكن الوقوف بعرفة لا يكون إلا متى؟ إلا في اليوم 9 على حسب الوقت الذي أوضحناه. فلو جاء رجل مثلا في اليوم 10 بعد فجر اليوم 10 وقال أريد أن أحرم بالحج، نقول إيش؟ فاتك الحج، لأنه فاتك ماذا؟ الوقوف بعرفة. مفهوم هذا ولا لا؟ طيب، هذا بالنسبة لميقات الحج. ميقات العمرة في جميع السنة، ميقات العمرة في جميع السنة، الميقات الزماني في جميع العام، يجوز له أن يحرم بالعمرة في أي وقت شاء من السنة. القسم الثاني من المواقيت، المواقيت المكانية، والمقصود بها أماكن معينة لا ينعقد الإحرام إلا فيها، لا ينعقد الإحرام إلا فيها، هذا على الوجوب كما قلنا، يعني لو خولف في هذا سنبين الحكم إن شاء الله. فالشرع كما حدد وقتا للإحرام حدد أيضا إيش؟ مكانا للإحرام، هناك مواضع معينة تبتدئ الإحرام منها. ما هذه المواضع؟ اكتب الآن. لأهل المدينة ذو الحليفة، لأهل المدينة ذو الحليفة، وهو المسمى الآن بأبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، والناس يعرفونه الآن، أو يعني كما قيل انتقل المكان أو ما أشبه ذلك، الناس يعرفون الآن رابغ، رابغ بالغين، ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، كلمة واحدة يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل العراق ذات عرق. هذه هي المواقيت التي ثبتت في الأحاديث. من كان دون هذه المواقيت، يعني من كان مسكنه دون هذه المواقيت، يعني هو أقرب إلى مكة من هذه المواقيت، مفهوم هذا ولا لا؟ أرجو أن يكون واضح. من كان دون هذه المواقيت فمهله من مكانه، يعني يحرم من الموضع الذي يسكن فيه، لا يلزمه أن يعود إلى الميقات. إذا كان قريبا من مكة بالنسبة لأهل المدينة، مثلا لو قلنا ميقات أهل المدينة يعني ذو الحليفة، هو يسكن بعد ذي الحليفة من جهة مكة يعني، فهذا يحرم من مكانه، لا يلزمه أن يرجع إلى ماذا؟ إلى ذي الحليفة حتى يحرم منها. طيب، أهل مكة، أهل مكة يحرمون منها أيضا، أهل مكة يحرمون منها أيضا، لا يلزمهم أن يعودوا إلى ميقات من تلك المواقيت. هذا هو الواجب الأول، الإحرام من الميقات. الواجب الثاني يقول رحمه الله الوقوف بعرفة إلى الغروب. هذا قوله رحمه الله تعالى، لكن ذكرنا في الكلام أن هذا ليس واجبا، إنما هذا هو الأكمل والأفضل لحديث عروة بن مضرس الذي مر معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا. فكما قلت في الكلام، لو أنه وقف من بعد الزوال ساعة وانصرف، يعني لم يمكث إلى الغروب، فحجه صحيح ولا شيء عليه أصلا. الواجب الثالث قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. ليلة النحر يعني إيش؟ يعني بعد غروب شمس اليوم التاسع، فيرجع إلى مزدلفة كما مر في حديث جابر حتى يبيت بها. أصل المبيت كما في كلام الشيخ رحمه الله واجب. الواجب هنا أصل المبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء مرت معنا في حديث جابر: صلى المغرب والعشاء في المزدلفة جمعا، جمع بين المغرب والعشاء، وبات بها حتى الفجر، حتى صلى الفجر بها، ووقف عند المشعر الحرام، إلى غير ذلك مما مر. الواجب من هذا كله أن يبيت بمزدلفة، أن يدرك بها جزءا من الليل، أن يدرك بها جزءا من الليل. يعني لو أنه حضر بعد العشاء، لو أنه حضر بعد العشاء فأدرك جزءا من الليل في عرفة حتى يدرك الوقوف بعرفة، وأدرك جزءا من الليل في مزدلفة، فإنه بهذه الحالة يكون قد أتى بالإيه؟ بالواجب، يكون قد أتى بواجب المبيت. ويستثنى من هذه المسألة، يستثنى من مسألة المبيت النساء والضعفاء، النساء والضعفاء، فيجوز لهم أن ينتقلوا إلى منى، هذا في اليوم العاشر كما مر معنا، يبيت بمزدلفة إلى فجر اليوم العاشر، ثم ينتقل إلى منى حتى يرمي الجمار ويطوف ويسعى. واضح؟ طيب، يستثنى النساء والضعفاء ينتقلون إلى منى بعد غياب القمر، يعني لا يشترط لهم أن يمكثوا إلى الصباح في مزدلفة، لا يشترط لهم أن يمكثوا إلى الصباح في المزدلف، لكن ينتقلون بعد غياب القمر إلى منى. الواجب التالي بعد ذلك قال: وليالي أيام التشريق بمنى. وليالي أيام التشريق بمنى، أيام التشريق التي هي إيش؟ الحادي عشر والثاني عشر والإيش؟ والثالث عشر. طيب، لماذا يبيت هذه الأيام؟ لأن هناك رميا فيها أيضا، هناك رمي للجمرات، سيأتي الكلام على ذلك في رمي الجمار، هناك رمي للجمرات في هذه الأيام. طيب، في ليالي هذه الأيام أين يبيت؟ الجواب: يبيت بمنى. فهناك مبيت بمزدلفة، هذا ليلة الإيه؟ ليلة العاشر، وهناك مبيت بمنى، هذا في ليالي إيه؟ في ليالي أيام التشريق. يرخص في ترك هذا المبيت، يرخص في ترك هذا المبيت لمن يقومون على مصالح الحج، لمن يقومون على مصالح الحج. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقوم على السقاية، الذين كانوا يسقون الحجيج، مر هذا معنا في حديث جابر، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك هذا المبيت. فألحق العلماء بهذا كل من يقوم على مصالح الحجاج، سواء كان في السقاية أو في غيرها. وهنا ننبه على مدلول قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن عندما نقول ليالي أيام التشريق إنما نقصد ليلتين، لأن الله تعالى قال فمن تعجل في إيه؟ في يومين. فالواجب مبيت ليلتين، يعني لو أنه مكث الحادي عشر والثاني عشر ثم انصرف ما في بأس. لو أنه تأخر إلى اليوم الثالث عشر فهذا هو الأفضل والأحسن، كما قال تعالى لمن اتقى. إذن عندما نقول ليالي أيام التشريق ليس المقصود جميع الليالي، وإنما المقصود ماذا؟ ليلتين. الواجب التالي بعد ذلك رمي الجمار. رمي الجمار، صفة الرمي كما مر في حديث جابر يرمي الجمرة الواحدة بسبع حصيات مثل حصى الخذف، ويكبر مع كل حصى، ويستقبل الجمرة، يستقبل الجمرة حتى يرميها، ويجوز الرمي واقفا أو راكبا، يجوز الرمي واقفا أو راكبا، ويشترط أن تقع جميع الحصيات في المرمى محدد. الآن معروف يشترط أن تقع جميع الحصيات في داخل المرمى. بالنسبة لزمن الرمي يبتدئ من طلوع الشمس إلى الليل، يبتدئ من طلوع الشمس ويستمر إلى الليل. فبالنسبة للجمرة التي ترمى في يوم العيد، جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، لو أنه رماها ليلا فلا بأس، لو أنه رماها بعد غروب الشمس من يوم العاشر فلا بأس. ننبه هنا على الجمرات التي ترمى في أيام العيد، هناك رمي في يوم النحر وهناك رمي في إيه؟ في أيام التشريق. في يوم النحر كما مر في حديث جابر ترمى جمرة واحدة فقط، في يوم النحر ترمى جمرة واحدة فقط، وهي جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى. والصفة كما مر في حديث جابر رضي الله عنه يرمي على الهيئة المتقدمة وينصرف بعد ذلك، يعني يرمي وينصرف، ليس هناك دعاء. هذا في يوم الإيه؟ في يوم النحر، في رمي الجمرة الكبرى. وأما الرمي في أيام التشريق، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فسواء رمى في اليومين أو في الثلاثة. واضح؟ الرمي في أيام التشريق يكون للجمرات الثلاث، هناك الجمرة الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، يرمي هذه الجمرات الثلاث في أيام التشريق، ويبتدئ بالجمرة الصغرى، يعني كما نقول تصاعديا، يعني من الصغير إلى الكبير، يبتدئ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يأتي إلى الجمرة الصغرى أولا يرميها بسبع حصيات، ثم إلى الوسطى كذلك، ثم إلى الكبرى كذلك. هذا في أيام التشريق. الرمي في أيام التشريق فيه دعاء، الرمي في أيام التشريق فيه دعاء، وهذا عند الجمرة الصغرى والوسطى، قلنا يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. في الجمرة الصغرى والوسطى بعد انتهاء الرمي يقف للدعاء مستقبلا للقبلة رافعا يديه، يقف للدعاء مستقبلا للقبلة رافعا يديه. آخر حكم معنا في رمي الجمار يجوز جمع رمي يومين في يوم واحد. يجوز جمع رمي يومين في يوم واحد، وهذا لمن رخص لهم في ترك المبيت بمنى. لمن رخص لهم في ترك المبيت بمنى. من هم هؤلاء؟ الذين يقومون على إيه؟ على مصالح الحج. هؤلاء يجوز لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. ولماذا نقول رمي يومين؟ لأن هذا هو الواجب، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذن أصل الواجب أن ترمي يومين، واضح؟ هذا الواجب أن ترمي يومين، فيجوز لهم أن يجمعوا رمي هذين اليومين في يوم واحد فقط. الواجب التالي بعد ذلك الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير، والمراد الشعر، حلق الشعر أو تقصيره. وهذا هو الذي يحصل به الخروج من النسك، وهو المسمى بالتحلل. التحلل يعني أن يصير المحرم حلالا. يعني إيش حلالا؟ يعني يحل له ما كان محرما عليه في الإحرام. وهذا هو الذي سيأتي الكلام عليه تحت عنوان محظورات الإحرام. فهذا التحلل يحدث بحلق الشعر أو تقصيره. والحلق أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ فقال: وللمقصرين. والحلق يختص بالرجال، ليس للنساء حلق، النساء ليس لهن إلا التقصير. وأما التحلل نفسه فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، لأن التحلل من النسك على نوعين. التحلل من الحج على نوعين، هناك تحلل أصغر وتحلل أكبر، فهذا سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. هذه هي الواجبات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وبقي واجب مهم وهو طواف الوداع. طواف الوداع، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف. أمر أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فهذا طواف يقوم به الناسك، يقوم به الحاج عند انتهاء النسك، إذا أراد أن ينصرف، إذا أراد أن ينصرف فيطوف بالبيت طوافا أخيرا على الهيئة المتقدمة 7 أشواط بجميع الأحكام. ويخفف في هذا الطواف عن الحائض. الحائض ليس عليها هذا الطواف أصلا، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في ترك هذا الطواف. فهذه إذن هي واجبات الحج، ومر معنا الأركان. ما سوى ذلك مستحب، ما سوى ذلك مستحب. كل ما جاء بعد ذلك في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المستحبات، ومنها ما ليس من صلب المناسك، كمثل الشرب من ماء زمزم مثلا. الشرب من ماء زمزم ليس من صلب المناسك، لكن هو من المستحبات التي ينبغي أن يقوم بها الحاج أو المعتمر. هنا نحتاج إلى الفرق بين الركن والواجب. قلنا هناك أركان وواجبات، كما مر معنا في الصلاة قلنا هناك أركان وإيش وواجبات، وعرفنا الفرق بينهما. ما الفرق بين الركن والواجب في الحج؟ يقول رحمه الله تعالى: الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. إذن الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط أبدا، إذا ترك لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به. فالأركان عندنا مرت، ما هي؟ الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي. لا يسقط شيء من هذه الأركان، فمن ترك شيئا منها لزمه أن يأتي به. ويختص منها ركن وهو إيش؟ الوقوف بعرفة. إذا فاته فقد فاته الإيه؟ فقد فاته الحج بالكلية. واضح؟ إذا فاته عن زمنه الذي أوضحنا. لكن الواجبات إذا تركت لا يلزمه أن يأتي بها، ولكن يفعل ما يسمى بالدم، يعني يذبح نسكا معينا، يذبح ذبيحة معينة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذا هو المسمى بدم الجبران، يعني يجبر ما فاته من الواجب، يجبر ما فاته من الواجب. طيب، نريد مثالا توضيحيا للفرق بين الركن والواجب. قلنا الإحرام ركن، والإحرام من الميقات إيش؟ واجب. فمن لم يحرم أصلا فإنه لم ينعقد نسكه إيه؟ أصلا. واضح؟ لكن من أحرم في غير الميقات، من أحرم في غير الميقات، نتكلم على الميقات المكاني مثلا، من أراد الحج من مصر مثلا، ميقات أهل مصر هو ميقات أهل الشام الجحفة أو رابغ، فإذا لم يحرم حتى تجاوز الميقات، تجاوز الميقات ولم يحرم بعد، ثم أحرم بعد الميقات، ماذا عليه؟ نقول إحرامك صحيح وتمضي في نسكك، ولكن عليك ماذا؟ عليك دم، عليك ذبح تذبحه. عرفنا الفرق الآن؟ كذلك في بقية الواجبات، يعني إذا تكلمنا مثلا على المبيت بمزدلفة، من ترك المبيت بمزدلفة فحجه صحيح ولكن عليه إيش؟ عليه دم. رمي الجمار، من ترك رمي الجمار فحجه صحيح وعليه دم، وهكذا. فهذا هو الفرق بين الركن والواجب. مسألة أخيرة في الكلام على الأركان والواجبات والمستحبات، وهي مسألة الترتيب، الترتيب في أعمال الحج. الأظهر والله تعالى أعلم أن الترتيب في أعمال الحج لا يشترط ولا يلزم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له أفضت قبل أن أرمي، أو رميت قبل أن أذبح، أو بنحو ما جاء في الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حج على ترتيب معين هو الذي مر في حديث جابر رضي الله عنه، فمن عكس هذا الترتيب، يعني مثلا في اليوم العاشر يرمي الجمرة أولا ثم يطوف طواف الإفاضة، لو أنه عكس طاف قبل أن يرمي فلا بأس. واضح؟ كذلك في سائر الأعمال التي تعمل في هذا اليوم أو في غيره، الترتيب بين أعمال الحج لا يلزم، من أخل بالترتيب فحجه صحيح إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر.